بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الطب: باب الدواء بالعسل، وقول الله تعالى فيه شفاء للناس. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا أبو أسامة قال: أخبرني هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعجبه الحلواء والعسل. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل عن عاصم بن عمر بن قتادة قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن كان في شيء من أدويتكم أو يكون في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لدغة بنار توافق الداء، وما أحب أن أكتوي. قال: حدثنا عباس بن الوليد قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أخي يشتكي بطنه، فقال: اسقه عسلا. ثم أتاه الثانية فقال: اسقه عسلا. ثم أتاه الثالثة فقال: اسقه عسلا. ثم أتاه فقال: فعلت. فقال: صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا. فسقاه فبرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا باب الدواء بالعسل. فالعسل دواء، وأنفع الأدوية، وأبركها، وأيسرها، وقد نص كتاب الله أنه شفاء. باب الدواء بالعسل، وسواء الدواء ظاهرا أو باطنا، والدواء الباطن بشربه وما سيأتي ذكره من كلام الحافظين ابن القيم وابن حجر، والدواء الظاهر للجروح. وصار الناس الآن يداوون بالعسل الجيد الجروح العميقة، فيحصل فيها نظافة وبعد عن التعفن، وتطيب بإذن الله. وقد رأينا من يصب من القارورة، يفتح العملية ويصب فيها لإزالة التقيح وتنظيف ذلك الموضع بعسل طيب، ويمنع العفونة والاكتحال به بطريقة جيدة. يذكرون أنه مفيد للعين، إن كان حارا حل له بشيء من ماء الورد أو ماء زمزم، واكتحل به ماء زمزم لا سيما، وإلا ففيه حرارة على العين. والاستشفاء به عام، ليس بشيء مخصوص مثلا فيما أراده الله سبحانه وتعالى. تكلم ابن القيم عليه جيدا، ومنه أخذ ابن حجر ومن غيره. والعسل فيه منافع عظيمة، فإنه جلاء للأوساخ التي في العروق والأمعاء وغيرها، محلل للرطوبات أكلا، وطلاء نافع للمشايخ الكبار كبار السن أصحاب البلغم، من كان مزاجه باردا رطبا وهو مغذي ملين للطبيعة، حافظ لقوى المعاجين توضع بينهما التعفن. ولما استودع فيه ولما استودع فيه، يعني لو وضعت قطعة لحم خضراء بين العسل لو مكثت سنة ما تعفنت، بينما لو وضعتها خارج لا في ثلاجة ولا في شيء، ربما نص ساعة أو ساعة بين الحر أو كذا تعفن ساعة. فهذا الذي يذكره الآن على أنه حافظ لقوى المعاجين ولما استودع فيه، مذهب لكيفيات الأدوية، يعني لا تعفن ولا تأثر على العسل، العسل يأثر على غيره دون أن يتأثر. يعني مثلاً الفارة إذا ماتت في السمن غيرت ريحة، تغير ريحة، تغير ريح السمن، ريح الزيت، تغير ريح الذي ربما يتأثر فيه. لكن لو ماتت في يعني صب عليها في وسط جالون عسل ولا تأثر من ريحه شيء، ما تعفنه، يعزل عليها يعزل عليها ولا تنبعث منها عفونة ولا تأثر فيه من حيث العفونة. فشيء عجيب، هذا الشراب شيء عجيب، هبة من الله سبحانه وتعالى. مذهب لكيفيات الأدوية الكريهة، منقن للكبد والصدر، مدر للبول، موافق للسعال، الكائن عن البلغم، وإذا شرب حارا بدهن الورد نفع من نهش الهوام وشرب الأفيون، وإن شرب وحده ممزوجا بماء نفع من عضة الكلب الكلب. وهذا عضة الكلب خطيرة، الكلب الكلب ربما يعني تجده يأكل نفسه من شدة الألم والالتهابات التي فيه. وهكذا الذي يصاب من بني آدم يهلك، لكن إذا شرب بعد العضة مباشرة عسل محلل بماء شربة كافية ينفع بإذن الله. وأكل الفطر نوع من الكمعة ينفع من عضة الكلب ومن أكل الفطر من أكل الكمعة. القتال، وإذا جعل فيه اللحم الطري حفظ طراوته 3 أشهر بل يقولون أكثر، ما يتعفن البتة. وكذلك إن جعل فيه القثاء والخيار والقرع والباذنجان، ويحفظ كثيرا من الفاكهة 6 أشهر، ويحفظ جثة الموتى، يعني ما يتعفن إذا كان في العسل. ويسمى الحافظ الأمين. وإذا لطخ به البدن المقمل والشعر قتل قمله وصيبانه وطول الشعر في الدهن به الآن، وحسنه ونعمه يدهن به قليلا وينعم الوجه. فتجدهم ربما عند المصلحات للعروسة من ضمن ذلك العسل تدهين به، وثم يمسح يغسل. وحسنه ونعمه، وإن اكتحل به جلى ظلمة البصر، لكنه حار قلنا بعضهم يحلله بماء زمزم أو ماء عادي ماء نظيف ماء بارد جيد. وإن استن به بيض الأسنان وصقلها وحفظ صحتها وصحة اللثة. صحة اللثة عند الكبار مهمة، فكلما كبر الإنسان اشتدت أسنانه وقوي وضعفت لثته، حتى تجد مثلا لثة الصبي الصغير متقدمة على أسنانه، ما يخرج من الأسنان إلى النصف، بينما لثة الكبير ترتفع، واصل ترتفع حتى تبرز أسنانه وترتفع اللثة، وبسبب ذلك يضعف ثبوتها وتكون تتراجل. فمن المهم صيانة اللثة لتقوية الأسنان وتثبيت الأسنان، هي عبارة عن جدار للأسنان. أيضا ذكروا في ماء الورد أنه يقوي اللثة، مضمض به تقوية يسيرة. وحفظ صحة اللثة ويفتح أفواه العروق ويدر الطمث، طمث الحيض. بعض النساء تكون عندها ألم في البطن شديد من احتباس الحيض، احتباس يعني، فلو شربت منه ربما انطلق وأدر الطمث، يدر الطمث. ولعقه على الريق يذهب البلغم ويغسل خمر المعدة ويدفع الفضلات عنها ويسخنها تسخينا معتدلا ويفتح سددها، ويفعل ذلك بالكبد والكلى والكلى والمثانة، وهو أقل ضررا لسدد الكبد والطحال من كل حلو وكل حلو. أقل ما فيه كوليسترول، هو ما فيه، ما يرجع إلى الشحوم، لكن هذه الحلوى ترجع تتكدس في البطن سبب الشحوم منها، السمنة منها، هذا الجلوكوز وهذه الأشياء التي أكل الحلوى هذه مضرة. إنما يحتاج الإنسان بعض الأوقات شيء، مثلا إذا حصل عنده شيء من الهبوط أو يحتاج الجسم إلى شيء من ذلك، أما الإكثار منها مضر الحلوى هذه. وقد علم أن خير الحلوى وأفضل الحلوى هو العسل والتمر، عسل والتمر، وما كان من الفواكه الحلوة وما كان من ذلك. أما هذه الحلوى أمراض جاهزة، غالب السكر منها، ويغسل خمل المعدة ويدفع الفضلات أو يسخنه، قال وهو أقل ضررا لسدد الكبد والطحال من أكل الحلو من كل حلو. ومع هذا كله مأمون الغائلة قليل المضار، قليل المضار مضر بالعرض للصفراويين، العرض أو العرض، ودفعها بالخل يعني إذا جعل مع الخل يسمى سكنجبين، عسل مع الماء وتعمل بينه قطرات من الخل يعني يتغير من حلاوة إلى شيء مز، ليس بالحامض ولا الحلو الشديد ولا الحامض الشديد إذا كان بمقدار، فيصير يقال له السكنجبين. وفوائد كثيرة يذكرونها هو بذاته السكنجبين، وهو غذاء من الأغذية ودواء من الأدوية وشراب من الأشربة وحلو من الحلوى وطلاء من الأطلية ومفرح من الفرحات، فما خلق لنا شيء في معناه أفضل منه، في معناه بهذا القيد، فما خلق لنا شيء في معناه أفضل منه ولا مثله ولا مثله ولا قريبا منه، ولم يكن معول القدماء إلا عليه، معول طب القدماء على العسل والكي والحجامة والفصد، ويعني ما يسمى بال ما يسمى ماذا بارك الله فيكم بال الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه سبعة أشفية، القسط الهندي، حبة السوداء، الزنجبيل، هذه تجدها في كتب المتقدمين لا سيما التي يذكرونها عن بن سينا أو فارابي وأمثال هؤلاء الذين هم في الطب أقوياء وفي العقيدة فاسدون، ولا مثله ولا قريبا منه، حتى صاحب المعتمد ما هو مستقيم، هو من الدولة الرسولية التي كانت في اليمن من التركمانية، لكن مع ذلك ربما يذكر لك بعض المحرمات يذكر فوائدها، ما كان ينبغي ذلك. ولم يكن معول القدماء إلا عليه، وأكثر كتب القدماء لا ذكر فيها للسكر البتة، هو محدث السكر تاريخه قد جديد مش قديم مرة، انظر ما له ذكر السكر. ثم إن السكر أنواع، قد أردى نوع الذي عندنا هذا الأبيض، ولا بقي نوع على شكل بني وأنواع أخر أخف ضررا من هذا الأبيض، هذا السكر الأبيض مثل الدقيق الأبيض، وإلا بقي أنواع من السكر أخف، ربما استعملها الناس والذين عندهم أمراض سكر الذين يستعملون من ذاك ولا يعرفون، فإنه حديث العهد حدث قريبا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشربه بالماء أي العسل على الريق، وفي ذلك سر بديع في حفظ الصحة لا يدركه إلا الفطن الفاضل، وسنذكر ذلك إن شاء الله عند ذكر هديه في حفظ الصحة أي بالعسل. هذا مختصر له بقية، ما زال مستطردا في فضل العسل ونفعه، وهو من شراب الجنة، فيها أنهار ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. الحافظ رحمة الله عليه يقول فيه شفاء للناس، يشير إلى ذكر الآية أنها إلى أن الضمير فيها للعسل، هو قول الجمهور، وبعضهم أعاد الضمير إلى القرآن، والصواب المتيقن عود الضمير إلى العسل، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، ولو قال يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه والقرآن فيه شفاء للناس تكلف، القرآن شفاء بأدلة كثيرة، لكن ليس هذا موطن، ليس هذا الضمير عائد عليه أنه شفاء، نزول القرآن ما هو شفاء، يكاد يكون هذا التفسير خطأ، إعادة الضمير إلى القرآن في هذا الموضع، القرآن شفاء لكن إعادة الضمير إليه في هذا الموضع خطأ، لأن السياق يقتضي أن العسل هو شفاء للناس. انظر ماذا قال، وذكر ابن بطال أن بعضهم قال إن قوله تعالى في شفاء أي لبعضهم، وحمله على ذلك أن تناول العسل قد يضر، يقول القرآن هو الشفاء أما العسل قد يضر، يعني إن كانت امرأة حامل وشربت منه قد تسقط إذا أكلت عسلا وأكثر شربت منه، وقد يضر مثلا إذا كان محرورا وشرب ربما تضرر وتعب، لكن هذا لا يدل أنه ما هو شفاء، هو شفاء، وما زاد عن حده جانس ضده. وأسماؤه تزيد على المئة، أنا ندري أين هذه الأسماء، أسماء العسل هي كثيرة. وفيه من المنافع ما لخصه الموفق البغدادي وغيره وابن القيم أيضا، فذكر ما قرأنا بعضه من زاد المعاد. وأخرج أبو نعيم في الطب النبوي بسند ضعيف حديث أبي هريرة رفعه، وابن ماجه بسند ضعيف حديث جابر رفعه: من لعق العسل ثلاث غدوات في كل شهر لم يصبه عظيم من البلاء، والله أعلم. ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث. الأول حديث عائشة: كان النبي يحب يعجبه الحلوى والعسل. والإعجاب أعم من أن يكون على سبيل الدواء أو الغذاء، يؤخذ المناسبة بهذا الطريق: يعجبه الحلوى، يعجبه من حيث أنه غذاء، من حيث أنه دواء، من حيث أنه حلوى، من حيث أنه شيء محبوب للنفس، فهو أعم من أن يتداوى به. غذاء من الأغذية ودواء من الأدوية وشراب من الأشربة وحلوى من الحلوات وطلاء من الأطلية ومفرح من المفرحات، حتى صار الناس يضربون به المثل للشيء الحلو. قال ذلك الشاعر: إن البطالة والكسل ألذ من طعم العسل، إن لم تصدقني فسل من كان مثلي في الكسل. يعني أقصد يضرب به مثل حتى في كل شيء ألذ من العسل، ها؟ والحوض أحلى من العسل، أيوه، بيضرب مثل به، وأبيض من اللبن، مفتاح دار السعادة. قرأنا من زاد المعاد وهذا مفتاح: من عجب أمرها ما لا يهتدي له أكثر الناس ولا يعرفونه هو النتاج الذي يكون لها، هل هو على وجه الولادة والتوارد أو الاستحافة؟ فقل من يعرف ذلك أو يفطن له؟ قل من يعرف، وليست نتاجها على واحد من هذين الوجهين، وإنما نتاجها بأمر من أعجب العجب، فإنها إذا ذهبت إلى المرعى أي النحلة أخذت تلك الأجزاء الصافية التي على الورق من الورد والزهر والحشيش وغيرها، وهي الطل فتمصها، وذلك ما مادة العسل، ثم إنها تكبس الأجزاء المنعقدة على وجه الورقة وتعقدها على رجلها كالعدسة، فتمتلئ بها المسدسات الفارغة من العسل. هي شيء آية من آية الله، النحلة والعسل الخارج منها آية من آية الله. ثم يقوم يعسوبها على بيته مبتدئا منه فينفخ فيه، ثم يطوف على تلك البيوت بيتا بيتا وينفخ فيها كلها، فتدب فيها الحياة بإذن الله عز وجل، فتتحرك وتخرج طيورا، هذا يسمى الولد بإذن الله. وتلك إحدى الآيات والعجائب التي قل من يتفطنها، وهذا كله من ثمرة ذلك الوحي الإلهي: أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. هذا غالب مساكن النحل في الجبال والكهوف، وربما تجد بعض الكهوف العسل يتساقط، يعني على أنه يملأ الأقراص ذلك الكهف لتواجد لكثرة النحل فيه. حتى إن بلاد أوروبا يقولون كثير من الذي يسمونهم شهر العسل الذي عرس يذهب إلى الكهوف وإلى تلك الجبال لكثرة العسل فيها في الكهوف تلك، من يعني النحل يبقى هو معشوق زوجته تلك التي يعني عروسته يبقى في الجبال سفها، ويسمونه شهر العسل، يعني يخرج من بيته ويذهبون هناك ويبقى يجلسون هو في تلك الأماكن ويأكلون عسلا لكثرة العسل هناك، ويسميه المسلمون شهر العسل، ومعه ربما معه فول ما يجد الفول في بيته تقليدا لأولئك. أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر، شجر معروف يلتف في السدرة ويلتف، نعم، ومما يعرشون، الأشياء التي يعرشونها كعروش العنب وعروش، وإذا في هذه الأشياء هي أماكن أو مما يعرشونها له يصلحونها له، أماكن يكون له خاصة. إما كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، وما أبصرها بالذهاب والرجوع ما تضل الطريق، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، فيه شفاء للناس. بعد هذا البيان كله أيصلح من أحد يقول إنه المقصود الضمير يعود إلى القرآن؟ وذكر فوائده، يطول الوقت بذكر فوائده، قد ألف فيه الفيروز آباد مجلدا، عسل وفوائد العسل، وهي مملكة، مملكة النحل مملكة تعتبر قال بعض العلماء بالطب: كان هذا الرجل عنده فضلات، فلما سقاه عسلا وهو حار تحللت فأسرعت في الاندفاع، يعني كثر ازداد إسهاله، وزاد إسهاله فاعتقد الأعرابي أن هذا يضره وهو مصلحة لأخيه، ثم سقاه فازداد التحلل والدفع، ثم سقاه فكذلك، ولما اندفعت الفضلات الفاسدة المضرة بالبدن استمسك بطنه وصلح مزاجه، واندفعت الأسقام والآلام ببركة إشارته، وعليه من ربه أفضل الصلاة والسلام. يعني قد سقي عسلا، سقاه جرعة ما هي كافية ربما، لكن حصل ازداد ما يسمى بالإسهال، ومرة ثانية ومرة ثالثة حتى نظف البطن بسبب شرب ذلك العسل استراح. الذي يحب العسل يعجبه الحلو العسل، معنى أنه كان يحب الحلو العسل ويعجبه الحلو العسل، جاء فيه الأفضان ويحتسب ذلك يؤجر، يأكل يؤجر. وهكذا الذي يحب الدباء ويحتسب ذلك يأكل يؤجر، باعتبار يتعسب النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان من هذه التي أحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحببتها تدينا مع إضافة ما أباح الله عز وجل، تؤجر على احتسابك وعلى تأسيك. إلهنا بارك الله فيكم.